الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اشتهر بين الناس أن معجزة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، وهي معجزة عظيمة أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وكان قاب قوسين أو أدنى، وكل ذلك في لحظات من ليل. لذا ينزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عندما يذكر هذا الحدث العظيم، لأن هذا الحدث خارج عن حساب الزمان والمكان، فيقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إنه أمر يحتاج إلى التسبيح والتعظيم لله الملك الجليل الذي يقول للشيء كن فيكون. وكان هذا الحدث، كانت هذه المعجزة بجسده وروحه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. لم تكن رؤيا، فلو كانت رؤيا ما كانت معجزة، وما تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وما تعجبوا حين أخبرهم عن إسرائه ومعراجه. ولذلك يقول الله: أسرى بعبده، بعبده، ولم يقل بروح عبده مثلا. والسرى هو السير بالليل، بعبده أي بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. وكانت بداية الرحلة من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى، ولله في ذلك حكمة، أنه لم يعرج به إلى السماء مباشرة كما قال ابن أبي جمرة، والحكمة أنه أسري به أولا لأن الكفار سيعارضونه عندما يخبرهم، فكان إسراؤه إلى بيت المقدس لكي يصف لهم بيت المقدس، فإنهم سألوه عن ذلك وهم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل ذلك أبدا. فجل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أمامه وأخذ يصف لهم أبوابه ونوافذه وكل شيء فيه، فكان ذلك برهان على صدقه. وإذا ثبت صدقه في هذه الرحلة التي كانوا يسيرون إليها شهرا إيابا، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فإذا ثبت صدقه في هذا ثبت صدقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به بعد ذلك من معراجه إلى السماوات العلى. ولذلك ازداد أهل الإيمان إيمانا وازداد أهل الشقاوة شقاوة أمام هذه المعجزة، وسمي من يومها أبو بكر الصديق لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لست بصدد الحديث عن قصة الإسراء والمعراج وكيف كانت وما رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني سأقف فقط عند هذه المحطة التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنقف قليلا عن فضائل هذا المسجد وعن تاريخه أو عما يجب علينا نحوه، وهو أسير في يد اليهود قاتلهم الله. لقد جاءت الآيات والأحاديث في فضائل هذا المسجد المبارك وبيان منزلته وعظم أمره عند الله عز وجل. فمن هذه الفضائل أن الله عز وجل ذكره في كتابه باسمه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن فضائل ذلك أن الله قرنه بالمسجد الحرام، وهو ثاني المساجد بناء على الأرض. ففي حديث أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا، قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. ولا يشغل على هذا أن بناء المسجد الأقصى كان في عهد سليمان عليه السلام، والمسافة بين إبراهيم وسليمان مسافة طويلة، فقد يقول قائل فكيف يقال إن بينهما 40 سنة؟ والجواب أن سليمان عليه السلام جدد بناء المسجد، ولم يكن هو الذي بدأ بناءه، فإن الذي بدأ بناءه ووضع حجره الأساسي هو إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وجدد البناء سليمان عليه السلام. ولما كان سليمان ملكا وحاكما في بلاد الشام، واشتهر تجديد البناء في عهده، نصب إليه البناء تجديدا لا تأسيسا. ولما بنى سليمان المسجد دعا الله عز وجل 3 دعوات، دعا الله عز وجل أن يؤتيه حكما يوافق حكمه، وأن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يخرج أحد من بيته لا ينهزه إلا الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فهو ثاني المساجد بناء بعد المسجد الحرام. ثالثا، المسجد الأقصى في الأرض المباركة، وصفها الله عز وجل بأنها أرض مباركة، وقال عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. رابعا، في بيت المقدس حيث المسجد الأقصى دعوة الأنبياء، فهي مهجر إبراهيم ولوط عليهما السلام. قال الله عز وجل عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. قال العلماء هي أرض الشام حيث هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إليها، ومع أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة في مكة وأقام أهله هناك، لكنه لم يتخذها وطنا، بل اختار هجرته إلى بلاد الشام، وكانت دعوته في بلاد الشام. وهكذا كان أبناؤه أنبياء الله من بعده، إسحاق ويعقوب وموسى عليه السلام، حيث دفن هناك قريبا من بيت المقدس رمية بحجر. وليس معنى ذلك أننا نعرف قبر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فإن الله عز وجل لم يعلم أحدا بقبور هؤلاء الأنبياء جميعا، ولا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال في مسجد الخليل أنه مدفون فيه فهذا كلام لا أساس له من التاريخ، وليست هناك وثائق على ذلك. لكن كانت دعوته هناك ومدفنهم هناك دون أن نعلم أماكن كبورهم، إلا أنه قد ثبت في الحديث أن موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يفتح بيت المقدس الأرض المباركة وأن يأخذ معه بني إسرائيل، كان جوابه المعلوم: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهنا دعا نبي الله موسى عليه السلام واستجاب الله دعوته وقال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكانوا في الصحراء يتيهون ولا يعرفون طريقا 40 سنة. وفي هذه المدة مات موسى عليه السلام، ودعا الله عز وجل أن يجعل قبره قريبا من الأرض المقدسة. فكان قبره قريبا من الأرض المقدسة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: فمررت بقبر موسى فإذا هو قائم يصلي عند القصيب الأحمر قريبا من بيت المقدس رمية بحجر، ولو كنت هناك لأريتكم قبره. ولذلك استحب العلماء أن يتمنى الإنسان أن يموت في الأرض المباركة كبيت المقدس مثلا أو في المدينة. وقد كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فكان الصحابة يتعجبون لدعوته، لأن المدينة وقتها كانت آمنة لا يغير عليها أحد من الأعداء، فليست محلا للجهاد في سبيل الله. فكيف يجمع عمر في دعوته بين الشهادة، بين طلب الشهادة والموت في المدينة، وإن طلب الشهادة يحتاج إلى الخروج حيث المعارك في أقاصي البلاد. واستجاب الله دعوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان موته شهادة على يد أبي لؤلؤة المجوسي في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بالناس في صلاة الفجر. هذه الأرض المباركة بعدما مات موسى عليه السلام وحمل الراية من بعده يوشع بن نون فتى موسى، وكان نبيا من الأنبياء على أصح الأقوال، حبس الله الشمس له عند فتح هذه الأرض المباركة. كان القتال يوم الجمعة وكانت الشمس أن تغيب، ومعلوم أن اليهود يعظمون يوم السبت، وإذا غابت الشمس ودخل السبت فرقوا القتال معه. فخشى يوشع ابن نون وقد قرب علامات النصر ألا تفتح، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله عز وجل حتى فتح الله عز وجل عليه، ولم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون عليه السلام. أيها الإخوة، ومن فضائل المسجد الأقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحه، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه فقال صلى الله عليه وسلم: أعضد ستا بين يدي الساعة. موتي، أي موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم، ثم إفاضة المال حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تترك بيت مضر ولا وبر من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل راية 12,000. أعدد ستا قبل الساعة، موتي أي موت النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات قيام الساعة، من علامات الصغرى، ثم فتح بيت المقدس. وتحقق هذا الفتح المبارك في زمن الخليفة العادل الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عام 15 هجريا، ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم. موتان أي موت كثير عظيم، وباء ينتشر بين الناس، يكون فيكم كقعاص الغنم، وهو داء يصيب الأغنام فتسيل أنوفهم حتى تموت. وكان ذلك في طاعون عمواس 18 هجريا، ومات في هذا الطاعون أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، كما مات معاذ بن جبل. وانتشر الطاعون في بلاد الشام، وكان أهل البيت جميعا يموتون حتى كانت البيوت تعد قبورا لهم. ثم تفتح الدنيا على الناس ويخسر المال بين الناس حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم تكون الفتن لا تترك بيتا إلا دخلته. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غدر بني الأصفر، والمقصود بهم النصارى في بلاد الغرب، عن غدرهم بالمسلمين بعد هدنة تكون بينهم وبينهم، فيأتونهم في تحت رايات كثيرة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحت 80 غاية، قد يكون ذلك كناية عن الكثرة، وقد يكون المقصود من ذلك تحديد العدد بالفعل، تحت كل غاية 12,000. وما أكثر هذه الحروب الصليبية التي أغارت على بلاد المسلمين، وسقط بيت المقدس في أيديهم مرة تلو الأخرى، وما سقط مرة إلا وكان وراءها خيانة، كخيانة الفاطميين مثلا، ثم بعد ذلك يقيد الله عز وجل من أمراء المسلمين من يجمعون الناس على قتال هؤلاء ويطهرون بيت المقدس من أنجاسهم وأدناسهم. ونسأل الله عز وجل في هذا الزمان أن يقيد الله لهذه الأمة من يأخذ بأيديها لتطهير بيت المقدس ولإخراج اليهود منها وإعادة بيت المقدس إلى حظيرة المسلمين. إخوة الإسلام، ومن فضائل المسجد الأقصى أنه أحد البقاع التي تشد إليه الرحال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلا يخرج الرجل من بيته يشد رحله قاصدا سفره إلى بقعة لقصد البقعة ولفضيلتها إلا إلى هذه البقاع الثلاثة، فإن هذه البقاع المفضلة عند الله عز وجل، يسافر إليها الناس قاصدين البقاع، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ولا يشكل على ذلك من يخرجون لطلب العلم أو لصلة الأرحام أو لنحو هذا، لأن هؤلاء لم يخرجوا قاصدين البقاع. قد يقول قائل: إذا ذهبت إلى بلد لأطلب العلم عند عالم معروف جليل، أو إذا كان أقاربي في مكان بعيد وذهبت لزيارتهم، فقد شددت الرحال إذن، فكيف تقول لا تشد الرحال إلا إلى هذه البقاع؟ نقول إن الحديث ينص على قصد المكان بذاته، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث بقاع، الأماكن لذاتها. أما شد الرحال إلى العالم فإن المقصود من ورائه العلم ليس المكان، بدليل أن هذا العالم لو ذهب إلى مكان آخر لم تشد الرحال إلى هذا المكان الأول، بل شد الرحال لطلب العلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في الحديث شرف الأماكن المخصوصة المقصودة بالسفر إليها، لا تكون هذه الأماكن إلا ثلاثة أماكن فحسب، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ومن فضائل المسجد الأقصى أيضا مضاعفة ثواب الصلاة فيها، فقد ثبت في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. واشتهر بين الناس رواية الحديث التي تخص المسجد الأقصى 500 صلاة، ولكن حقق بعض طلاب العلم الفضلاء أن الرواية الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، فالصلاة هناك مضاعفة. ومن فضائله أيضا ما تقدم من دعوة سليمان عليه السلام أن من خرج من بيته قاصدا المسجد الأقصى للصلاة فيه لا ينهزه، أي لا يخرجه من بيته إلا الصلاة في المسجد الأقصى، أن يغفر الله له ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. وهذه دعوة نبي الله سليمان ودعاؤهم عند الله مستجاب. أيها الإخوة، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريت أنه انتزع عمود من تحت وسادتي فإذا نور يسطع في السماء ثم نزل فإذا هو في بلاد الشام، فإن الإيمان يعود إلى بلاد الشام، أي إذا كثرت الفتن فالإيمان مقره هناك. يقول في الحديث: ستكون أجناد، جند بالشام وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة: خلي يا رسول الله. فقال: كن مع جند الشام فإنها خير بلاد الله. وثبت في الحديث أيضا أن الشام هي أرض المحشر والمنشر، يحشر إليها الناس يوم القيامة. نعم إخوة الإسلام، هذه بعض فضائل أهل بعض فضائل المسجد الأقصى وبلاد الشام حوله، الأرض التي بارك الله عز وجل فيها. في رحلة الإسراء والمعراج مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وهذه من الفضائل أيضا أن يجعل مصراه إلى المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى يؤم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إماما بالناس. في المسجد الأقصى ينزل عيسى عليه السلام يوم القيامة، ينزل عيسى عليه السلام يوم القيامة وإمام المسلمين معهم المهدي، وقد أقيمت الصلاة، فيقول له تقدم يا روح الله، فيقول له لا لك أقيمت بل تقدم أنت، فيصلي ويصلي عيسى خلفه، ثم يخرج عيسى عليه السلام فيقتل الله على يديه شيخ الضلالة المسيح الدجال. إذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، ولو تركه لذاب، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يريهم دمه في حربته، فيخرج عيسى فيقصده حتى يقتله بباب لد، وهي بلدة من بلاد الشام. نعم إخوة الإسلام، والأقصى الآن أسير، الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبلة الأولى للمسلمين، ثاني المساجد لله عز وجل، أرض المحشر والمنشر، الآن أسير إخوة الإسلام. فما هو الواجب علينا؟ هذا حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن المسلم إنما يقصد بالنصر أمرا هاما، لا يقصد بالنصر زهرة الدنيا ولا متاع الدنيا، إنما مقصوده بالنصر تحقيق العبودية لله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان. يجب على الناس أن يحققوا العبودية لله عز وجل، أن يحققوا الإيمان لله سبحانه وتعالى. في تاريخ الإسلام كله ما كانت هناك معركة إلا وعدد المسلمين أقل عددا وأقل عدة، وكانت الانتصارات دائمة حليف المسلمين. بأي شيء كانوا ينتصرون؟ كانوا ينتصرون بإيمانهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الله عز وجل يريد من عباده أن يعبدوه، فكيف يحقق لهم نصرا يقول من بعده طبلا وزمرا ومراقص وملاهي إن لم يقض القصد من طلب النصر العبودية لله؟ فإن الله عز وجل لا يؤيد أحدا إلا أن يقصدوا بجهادهم تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذلك لما قال قوم موسى لموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم من بعده فينظر كيف تعملون. كيف تعملون إذا تحقق النص؟ إذا نظرنا في أحوال الأمة فإننا نستقرئ الحالة أنه لو تحقق نصر فلن يكون المسجد الأقصى لعبودية الله عز وجل، إنما سيقام المراقص والملاهي والمعازف والغناء والتبرج والخروج عن طاعة الله عز وجل، فهذا لا يحقق نصرا. إن النصر لا يتحقق إلا بالإيمان. إنا لننصر نصرنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم. نعم إخوة الإسلام، الإيمان أولا، العقيدة أولا، غرس معاني الإيمان في قلوب الأبناء في قلوب الصغار والكبار، القيام بحق الله لحق الله بالعبودية والتوكل على الله عز وجل. كثير من الناس يسأل ماذا نقدم لإخواننا هناك؟ قدموا لهم الإيمان، إن لم تستطيعوا أن تقدموا لهم المال والأنفس وهم لا يريدون ذلك، بل ربما كان ذلك عبئا عندهم، لا يريدون رجالا معهم ولكنهم يريدون الإيمان، نريد نحن وهم. فإن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين ولكن المسجد الأقصى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. حققوا معنى العبودية، اخضعوا لله بالطاعة، ارفعوا أيديكم لله بالدعاء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أين الدعاء وهو سلاح المؤمن؟ كثير من الناس ربما هزأ إذا قلنا له ادعو أو تدعو ادعو غد امتى هندعي، وكأن الدعاء هذا شيء تافه. والله لا يقوى على الدعاء إلا أهل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. إنما تنصرون بضعفائكم، قال العلماء لماذا الضعفاء؟ قال لأن الضعفاء يجدون في أنفسهم أنه لا تعلق عندهم بالأسباب، فلم يبق عندهم إلا سبب واحد وهو الإخلاص والدعاء. القوي ربما نظر إلى قوته وفتوة عضلاته، ولكن هؤلاء الضعفاء لا حيلة لهم ولا حول لهم، تعلقت قلوبهم بربهم، لم تنشغل قلوبهم عن ربهم، فأخلصوا الدعاء وأخلصوا القلوب لله عز وجل، فكان النصر بالضعفاء بدعائهم وإخلاصهم. نعم إخوة الإسلام، ووراء ذلك أن نحقق في أنفسنا معنى الولاء والبراء، وهذا هذه القلوب قد بردت من هذه المعاني. الولاء والبراء، نوالي أهل الإيمان ونعادي أهل الكفر والطغيان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم إخوة الإسلام، تحقيق معنى الولاء والبراء أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحقيق معنى الولاء والبراء، لا تبرد القلوب بحيث يستوي عندك المؤمن والكافر والمواري والمحارب. لا يا عبد الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويطالب الناس بأقل شيء، أن تقاطع بعض السلع مثلا، لا يدر في نفسي معنى ولا ولا براء أمام هذا المعنى، وهو شيء يسير لا يكلفك شيئا، ولكن بردت القلوب عن هذه المعاني فلن تتحقق معاني الولاء والبراء. ولو تحقق هذا لخافنا العدو، لخافنا العدو، ولكننا نعظمهم ونواليهم ونمجدهم، فانتزعت الرهبة لنا من قلوبهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، وهذا لا يعني ترك الأسباب في قتال أعداء الله، فإن رفع راية الجهاد ذروة الإسلام الجهاد، لابد أن يتحقق. وأعد لهم من قوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأنت بين شيئين: التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، فإذا تحقق ذلك تحقق لنا النصر بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يكون ذلك في العاجل القريب. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر جندك الموحدين، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.